أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسر المواضة الله أن النزاع في هذا المقام وأن ألفاظ العبادات أو هي مع ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، لا يراد بذلك أخذ مفهوم الصحة في مفاهيم هذه الألفاظ، بل المراد بذلك أن هذه الألفاظ هل هي موضوعة لما هو الواقع الصحيح، يعني على تقدير أن يوجد في الخارج يتر سيئان، أي المركب من جميع الأجزاء والشرائط، أو أنها موضوعة للأعم من التمام وغير التمام، وأن يكون المأخوذ في الموضوع له عدة من الأجزاء والشرائط دون جميعها. وأما الصحة من غير ناحية الأجزاء والشرائط، كما إذا بنينا على أن قصد التقرر معتبر في الصحة ولكنه غير مأخوذ في المأمور به، أو قلنا بأن الصحة متوقفة على عدم المزاحمة الواجب، ففي ظرف المزاحمة لا يكون الواجب صحيحا، أو فرضنا أن العبادة منهي عنها وأن النهي يوجب الفساد، فهل الصحة من هذه الجهات التي هي خارجة عن دائرة الأجزاء والشرائط أيضا مأخوذة في الموضوع له، يعني الموضوع له هو مفهوم لا يسقط إلا على الصحيح بالفعل من تمام الجهات، أو أنه أوسع من ذلك؟ الظاهر أن هذه الجهات خارجة عن الموضوع له يقينا، وذلك من جهة القاطع، فأن ما هو متعلق للأمر بعينه هو متعلق للنهي، فقد ينهى عن شيء وأخرى يؤمر به، الصلاة مثلا يؤمر بها بالنسبة إلى غير الحائز وينهى عنها بالنسبة إلى الحائز، الصوم يؤمر به في شهر رمضان وينهى عنه يوم العيدين وهكذا. فالمعنى الواحد هو الذي يتعلق به الأمر تارة ويتعلق به النهي أخرى، أو يكون مبتلا بالمزاحم مرة ولا يبتلي بالمزاحم مرة أخرى، وكذلك يقصد بها القربة تارة ولا يقصد أخرى، فهذه الأمور خارجة عن دائرة الموضوع له والمعنى قطعا. وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من استهالة أخذ هذه الأمور في الموضوع له من جهة أن هذه الأمور في مرتبة متأخرة عن المعنى، لا بد من فرض طبيعة ليقصد بها التقرب خارجا، أو يفرض طبيعة فيؤمر بها الأمر، لا بد من أن يكون في مرتبة متأخرة، أو ينهى عن ذلك الأمر، فلا يمكن أن تكون الصحة من جهة قصد الأمر والانتظام، أو من جهة عدم المزاحم، أو من جهة عدم النهي. الصحة من هذه الجهات لا يمكن أن يؤخذ في المعنى، هذا لا يمكن المشاهدة عليه. الإمكان لا إشكال فيه، فإن وضع الألفاظ لا يدور مدار ترتب شيء على شيء وتأخر شيء عن شيء، يمكن أن يكون المتقدم والمتأخر كلاهما مسميان باسم واحد. نعم كذلك لا بد من فرض طبيعة ليؤمر بتلك الطبيعة، أو يفرض طبيعة لينهى عن تلك الطبيعة، إلا أنه لا يلزم أن يكون اسم تلك الطبيعة هي الصلاة، بل يمكن أن يكون هذا اللفظ موضوعا لتلك الطبيعة مع قصد الأمر، أو لتلك الطبيعة مع فرز عدم الناس، أو مع فرز عدم المزاهين. باب التزهية أمر اختياره بيد الواضع، يزعم لفظ بإزاء أي شيء كان، وليس هنا أي شيء يقتضي الاستهالة في وضع لفظ بإزاء أمرين، يعني مجموع أمرين أحدهما متقدم والآخر متأخر. نعم الواقع ليس كذلك، لأنه من الواضح أن الذي تعلق به الأمر كما ذكرنا في باب الصيام مثلا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآيات، قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا المعنى بعينه هو الذي نهي عنه بالنسبة إلى الحائز والنفساء، وبالنسبة إلى المسافر مثلا كعدة من أيام أخرى. المعنى واحد هذا مكتوم به، وإلا لم يستعمل اللفظ في مورد النهي في معنى وفي مورد الأمر في معنى آخر، هذا مكتوم به. وأما أن الوضع بإزاء الصحيح من تمام الجهات، يعني حتى من جهة فسد القربى وعدم المزاحم وعدم الناس، هذا لست حالة فيه. فكيف كان؟ فالنزاع إنما هو في وضع الألفاظ بإزاء المعاني التي هي تامة من حيث الأجزاء والشرائط، أو أنها موضوعة للجامع بين ذلك وبين فاقد بعض الأجزاء أو بعض الشرائط. على قولين وقع الكلام في المقام. ثم إنه على كلا التقديرين، أي على تقدير الوضع للصحيح أو الوضع للأمن من الصحيح والفاسد، لابد من تصوير الجامعين. والوجه في ذلك أن هذه الألفاظ، أي ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات، إما أنها من قبيل أسماء الأجناس كالقيام والقعود وغير ذلك من أسماء الجواهر والأعراض، اسم جنس يعني موضوع للطبيعة لا بشر، ولنفس الطبيعة المهملة، إما أنها كذلك كسائر الألفاظ التي هي موضوعة لمعانيها، أو أن الوضع فيها عام والموضوع خاص. لا يخلو الأمر من هذين، وذلك من جهة أن أفراد الصلاة مثلا وغير الصلاة من العبادات، الأفراد كثيرة بل غير متناهية تصبرا، لا يمكن وضع اللفظ بإزاء هذه الأفراد كل فرد فردين، بل لابد من تصبر معنى جامع ليوزع اللفظ بإزاء هذا المعنى، فيكون الأفراد أفرادا للمعنى كبقية أسماء الأجناس، أو أن اللفظ يكون موضوعا لكل فردين فيكون الوضع عاما والموضوع خاصا. على كلا التقديرين لا بد من تسهيل الجامع، إذ لولا الجامع لا يمكن الوضع للأفراد لعدم تناهيها. إذن فالجامع مما لا بد منه ليتصور فيوزع اللفظ لنفسه كما هو الصحيح، فيكون صدق الصلاة مثلا على صنف من الصلاة من باب صدق الطبيعي على فرده، أو أنه من قبيل الوضع العام والموضوع الخاص، فهو بنفسه هو الموضوع. على كلا التقديرين لا يمكن الوضع على نحو يعم جميع هذه الأصناف وجميع هذه الأفراد إلا بتسبيل الجامعين، وأما احتمال الاشتراك اللفظي فأن تكون الصلاة موضوعة بأوضاع عديدة لكل صنف مثلا بوضع واحد فهذا غير محتمل، أو أن يكون اللفظ موضوعا لمرتبة واحدة ويكون استعماله في بقية المراتب مجازا هذا أيضا غير محتمل. وإن كان شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد رجح هذا الأخير بأن يكون اللفظ موضوعا للمرتبة العالية الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، وبعد ذلك يكون مستعملا في بقية المراكب من جهة الإدعاء والتنزيل أو من جهة المشابهة في الأثر كما في الأفراد الصحيحة النازلة، فإن الأفراد الصحيحة في المراتب النازلة يشترك مع المرتبة العالية في ترتب الأثر على ذلك. وادعى قدس الله نفسه أن للصلاة مرتبة عالية مكتملة على جميع الأجزاء والشرائط من التكبير والقراءة والركوع والسجود إلى آخر الصلاة، ولها مرتبة نازلة وهي صلاة الغرفاء، وبين هاتين المرتبتين وسائط ومراتب كثيرة، يمكن أن يلتزم بأن الموجودة هي المرتبة الأخيرة الصحيحة على القول الصحيح، أو الأعم من الصحيح والفاسد على القول العام. ولكن استعمال هذا اللفظ في بقية المراتب إنما هو من باب الإدعاء والتنزيل أو من باب الاشتراك في الأثر إذا كانت عمل صحيحا، إذن لا نحتاج إلى تسبيل الجامع، بل يمكننا أن يكون اللفظ موضوعا بإزاء مرتبة واحدة وكان استعماله في بقية المراتب بهذا البيان. فلدى قدس الله نفسه أن الوجدان شاهد على أن الأمر كذلك في بقية المركبات، فنرى أن مخترعا يخترع دواء مركبا ومعجونا مركبا من عشرة أجزاء مثلا، فيزع اللفظ بإزاء هذا المعجون المركب من عشرة أجزاء، ثم بعد ذلك يصح استعماله في الفاقد لبعض أجزاء هذا المعجون إما من جهة المشاكلات الصورة أو من جهة الاشتراك والتأثير، فليكن الحال في المقام أيضا كذلك. نعم، ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من تسبيل جامع بين النوعين من الصلاة، وهي صلاة القصر وصلاة التمام، لأن كل منهما مرتبة عالية. صلاة القصر بالنسبة إلى صلاة المسافر صلاة مرتبة عالية، صلاة التمام بالنسبة إلى الحاضر مرتبة عالية، وبينهما اختلاف من جهة العدد، فلا بد من تسبيل الجامع بينهما، وهذا أمر سهل، يعني تسبيل الجامع بين الأمرين. ورتب على ما ذكره قدس الله نفسه أنه لا يترتب ثمرة على هذا البحث، أي بحث السيد والأعب، بناء على أن الموجودة هو المرتبة العالية، فإن ثمرة البحث على ما سيأتي أنه على القول بالوزع للأعب يمكن التمسك بالإطلاق، فإذا ورد أمر بالصلاة مثلا أو أمر بالصيام ما علمنا من الأجزاء والشرائط فهو، وما نشك فيه نتمسك بإطلاق اللفظ. وأما بناء على الصحيح حيث إن الصدق مشكوك فيه لا يمكن التمسك بالإطلاق، ذكر قدس الله نفسه أنه بناء على ذلك، أي أن الموضوع له هو المرتبة العليا، بعد ذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق حتى على القول بالأهم، إذ إن استعمال هذا اللفظ بالنسبة إلى المراتب النازلة إنما هو بالإدعاء والتنزيل. أين لنا علم بالإدعاء والتنزيل بالنسبة إلى ما نشك في اعتماره في المأمور به بالنسبة إلى هذه المراتب؟ إذن يبقط هذا النزاع من حيث الأثر ولا يترتب عليه أثرون، ولكن ما أفاده قدس الله سره لا يمكن المساعدة عليه بوجهين. فإنا نرى بالوجدان أن إطلاق لفظ الصلاة عند المتشرع التي لا يشك في أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، ولو فرضنا أن الحقيقة الشرعية لم تثبت إلا ما قلنا أن الحقيقة المتشرعية لا شك في ثبوتها لكثرة الاستعمال في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فضلا أما بعده إلى زمان الصادقين سلام الله عليهما، فالحقيقة المتشرعية ثابتة يقينا إلى زماننا هذا، ولا نشك في أن إطلاق الصلاة على صلاة الجالس مثلا أو على صلاة المتيمم مثلا الذي هو معزول عن الوضوء أو عن الغسل وهكذا بالنسبة إلى غير ذلك من موارد الأعذار لا نرى فيه أي عناية أو أي تنزيل، بل كما يسقط لفظ الصلاة على صلاة القائم كذلك يسقط لفظ الصلاة على صلاة الجالس. أيضاً هذه صلاة وهي أيضاً صلاة، دعوى أن الإطلاق من باب الادعاء والتنزيل أو من باب المشاركة في الأثر هذا جناح الوجدان، بل إن اللفظ يسبق على حد سواء، بل يقسم فيقال إن الصلاة إما أنها عن جلوس أو عن قيام مثلا أو عن اضطجاع، فهذه كلها صلاة. وكذلك الحال في بقية المراتب التي يكون فيها الأمل فاقدا لجزء أو شرط، ومع ذلك تكون الصلاة صحيحة لا فاسدة. فهذه الدعوة يعني دعوة أن اللفظ موضوع بإزاء المرتبة العالية والصدق على بقية المراتب من باب الادعاء والتنزيل هذا مناف للوجدان. ولو فرضنا أننا سلمنا هذا في مثل المعاجين وغير المعاجين من المركبات الاختراعية فلا يمكننا تسليم ذلك في محل الكلام، فإن المعاجين مركبة من أجزاء معينة محصورة ولا يختلف الحال فيها بالنسبة إلى الأزمان وإلى الأفراد، الجميع في ذلك مشترك فيه. وأما بالنسبة إلى الصلاة فهي مختلفة بالنسبة إلى الأفراد لا محالة، يعني كل سنفين وكل طائفتين لها تكليف مغاير لتكليف طائفة أخرى، حتى إن المرتبة العالية بنفسها مختلفة، فإن صلاة الصبح مثلا صلاة الفجر بل ركعتان، صلاة المغرب ثلاث ركعات، صلاة الظهرين والعشاء أربع ركعات، بعض هذه الصلوات جهرية وبعضها شفافية، جملة من الأجزاء يعني غير القراءة المكلف مخير بين الجهل والإخبار. صلاة العيد على ترتيب، صلاة الآيات على ترتيب آخر. هل يمكن أن يقال إن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الآيات بالعناية والتنزيل، أو أن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة العيد بالعناية والتنزيل، فجميع ذلك مصداق للصلاة يقينا وكلها من المرتبة العليا. لا تختص المرتبة العليا بصلاة المسافر والحاضر فقط، بل جميع ذلك من المرتبة العليا. كيف يمكن أن يقال إن اللفظ موضوع لمرتبة واحدة والبقية ادعاء وتنزيل، ما أن الوجدان على خلافه وعلى تقدير التسليم فالمرتبة العليا أيضا مختلفة، فلا بد من تسهيل الجامع. فما ذكره قدس الله نفسه من عدم الحاجة إلى تسهيل الجامع هذا غير قابل للتسهيل. وأما ما أفاده من عدم الثمرة في المقام بناء على ما ذكره هذا أيضا ظهر أنه غير تام. فإن المرتبة العالية إذا كان لها أنواع وأصناف كما ذكرنا من صلاة الصبح، صلاة المغرب والظهر، صلاة الآيات مثلا، صلاة العيد، هذه هي مراتب الصلاة. إذا فرضنا أنه ورد لفظ مطلق وكان في مقام البيان، وفرضنا أنه يمكن التمسك بالإطلاق، فنتمسك بإطلاق هذا الدليل بالنسبة إلى هذه المراتب. غاية الأمر بالنسبة إلى المراتب النازلة لا يمكن لنا التمسك بالإطلاق، فعلى ذلك لا بد من تسهيل الجامع على كلا القولين، ويقع الكلام في تسهيل الجامع إن شاء الله تعالى.